بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أذن لصلاة إيمانا واحتسابا لله عز وجل غفر له ما سلف من ذنوبه، ومن أذن للصلاة 10 سنين إيمانا واحتسابا حشره الله مع نبينا، مع النبي إبراهيم في جنته ودرجته. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى جوانب من حياة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المخلصين لأهل بيته، وهو بلال بن رباح الحبشي المعروف بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. بلال بن رباح في سيرة حياته نقاط كثيرة للتأمل والتدبر والاقتداء. من تلك أن ديننا الإسلامي لا يفرق في تعاليمه بين الأبيض والأسود وبين هذا الجنس أو ذاك، وإنما القاعدة فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نقول هذا الكلام نظرا لأن إحدى مشاكل العالم اليوم هي مشكلة العنصرية واعتبار بعض الشعوب وبعض الأعراق نفسها أفضل من سائر الشعوب، وإلى عهد قريب كان نظام التمييز العنصري المعروف بالأبارتايد هو الحاكم في جنوب أفريقيا، واضطر الأفارقة السود إلى خوض نضال استمر أكثر من نصف قرن من الزمان من أجل أن يرفعوا هذا الأمر، من أجل أن يقولوا أن اللون لا يدني مرتبة الإنسان، وأن كون أصل الشخص أفريقيا لا يجعله أقل قيمة من ذوي الأصل الآري مثلا الألماني أو غير ذلك، وإنما هم بحسب الحقوق في هذه الدنيا، ويفترض أيضا في الآخرة كذلك هم في قضايا الثواب والجزاء والعقاب في حد واحد من المساواة، بل نجد هذا حتى في داخل الحالة الإسلامية والعربية. قسم من يعيشون في المحيط الإسلامي يعتبرون أنفسهم مثلا العربي، يعتبر نفسه أفضل من الكردي، أفضل من الأمازيغي، أفضل من العجمي، أفضل من الهندي. قضية بلال تقدمه في سلم الدرجات في الإسلام يلغي هذا الأمر، فإن بلالا كان عبدا في أول أمره من أصول زنجية حبشي، وبحسب ما ورد في وصفه هو من أصول زنجية، ومع ذلك هو الذي صعد على سطح الكعبة في فتح مكة مؤذنا لكي يعلن للمسلمين انتهاء عهد الوثنية وبداية عهد الإسلام فيها من خلال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. يفيدنا أيضا في المعاني أن الإنسان الحر في داخله لا تأسره النعمة ولا يقيده المن والعطاء، وإنما ما دام حر النفس فإنه يمكن أن يتخذ مواقفه بغض النظر عن أن فلانا أعطاه وأن فلانا تصدق عليه وما شابه، هذا الإنسان حر النفس، بخلاف ذلك الإنسان الذي وإن كان حرا من الأصل إلا أنه تستعبده النقود تارة ويستعبده صاحب النقود أخرى، فهو وإن كان في الظاهر حرا إلا أنه عبد شهواته وعبد من يعطيه المال، وهذا نجد هذا النموذج نجده في المجتمعات اليوم، لا يوجد هناك عبيد بالمعنى المصطلح، ولكن ما أكثر العبيد للشهوة وما أكثر العبيد للباطن، وما أكثر العبيد للسلطان، وما أكثر العبيد لأهل المال. يستطيع الإنسان من خلال التأمل في قصة بلال الذي قاوم محاولات البعض في أن يصادر موقفه من خلال المن عليه والإنعام عليه، ولكنه أبى ذلك واحتفظ بحرية نفسه وبحرية قراره. فهلموا معا لندخل في جانب من جوانب حياته ونتعرف على شخصيته التي ورد فيها المدح من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. ففي الخبر عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنه قال: رحم الله بلالا فإنه كان يحبنا أهل البيت. تبدأ قضية بلال كواحد من العبيد الذين تم شراؤهم في مكة المكرمة من قبل كبير بني جمح أمية ابن خلف الجمحي. هذا الرجل اشترى بلال شاب عنده قوة وعنده شيء من الذكاء وعنده أيضا صوت جميل، فبدأ يوكل إليه الأعمال والقضايا. رأى منه نباهة بالتدريج، رأى هذا الرجل أن بلالا يمكن أن يعتمد عليه، فكان يستعين به حتى في قوافله التجارية التي تذهب باتجاه الشام واليمن في رحلة الشتاء والصيف. هؤلاء التجار القرشيون كانوا يبعثون قافلتين، قافلة شتوية إلى اليمن وصيفية إلى الشام، وكان يتاجر فيها هؤلاء بأموالهم ويربحون. فكان بلال يذهب في قافلة سيده ومالكه أمية بن خلف الجمحي. في إحدى سفراته إلى الشام يقال إنه التقى بأحد الرهبان وسمع منه أن نبيا سيبعث في مكة، وأن هذا النبي هو كالمسيح عيسى بن مريم من قبل الله عز وجل. بقيت هذه الفكرة في ذهن بلال إلى أن أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله دعوته وبدأ يبشر بدين الله عز وجل. فسارع بلال إلى سؤال النبي عما جاء به وماذا يدعو إليه، وسرعان ما آمن به وصدق. لما وصل الخبر إلى سيده أمية بن خلف رآها شيئا كبيرا جدا، وقد ذكرنا فيما سبق من الليالي أن شخصيات قريش كانت تريد أن تثبت ولاءها للأصنام وجدارتها بالمنصب الاجتماعي التي هي فيه بمزيد من الضغط على أبنائهم وغلمانهم الذين يتحولون إلى الإسلام، حتى يبين أنه إحنا حراس لهذا المجتمع، إحنا محل اعتماد. طيب، فكان إذا أحد من عوائلهم أو من عبيدهم مثلا أظهر الإسلام يصبون عليه جام عذابهم حتى يبينوا للناس أنه إحنا أشد حفاظا وعناية في الحفاظ على النظام الاجتماعي القائم وفي الحفاظ على عبادة الناس وأصنامهم، ولذلك نعاقب بشدة من يكون منحرفا عنها إذا كان لنا عليه يد. أمية بن خلف لما سمع أن بلالا قد أسلم وهو معروف أنه من غلمانه بدأ يصب عليه كل عذابه، وضرب بتعذيب بلال وعمار المثل في شدة التعذيب، فقد كانوا يلقونه على الرمضاء الحارقة ويلقون عليه صخرة كبيرة على صدره لا يستطيع أن يزحزحها إلا العدة من الرجال. يعني تتصور مجموعة من الرجال يلا يقدرون يحركون هذه الصخرة فتلقى على صدره وتضغطه، يعني تكاد تكسر أضلاعه، وينتظرون منه فقط كلمة واحدة، أن يذكر آلهتهم بخير أو أن يشتم النبي صلى الله عليه وآله. بلال أخذ جانب الصمود فصمت مدة لا يتكلم، ثم بدأ يرشقهم بما يؤذيهم. كانوا كلما زادوا في تعذيبه كان يقول لهم كلمة واحدة معروفة عنه وهي أحد أحد، يعني الله هو الأحد، ما عندنا 360 صنم حول الكعبة هذول آلهة، أو 4-5 هم الأصنام الكبرى اللات والعزى ومنات وأشباه ذلك، وإنما هو إله واحد. فهذا كان يؤذيهم أكثر من أي شيء آخر، إلى أن بلغ الأمر به مبلغه. هنا توجد روايتان، الرواية الأولى هي الرواية المعتمدة ولعل فيها جانبا من الصحة، وهي أن الخليفة الأول قام بشرائه إما نقدا وإما مبادلة، لأن في نفس الرواية هناك عدة أشكال إلها، وهذا مما جعل من يشكك في هذه الرواية وهم الفريق الثاني يقولون هذه الرواية غير منسجمة. الحاصل أن الرواية التي يسوقها التاريخ الرسمي أن أبا بكر جاء واشترى بلالا الحبشية رضوان الله تعالى عليه إما بمبلغ من المال، هذا أحد الأشكال من تأريخ، أو بأنه بادله بعبد آخر، قال أنت غير تريد تتخلص منه، تفضل هذا عبد من عبيدي، أعطيني هذا وأعطيك هذا، نوع من المبادلة. ثم قام بعتقه، هذا الشكل الأول من الرواية التاريخية التي يعتمدها الاتجاه الرسمي وأتباع مدرسة الخلفاء. بعض المحققين في التاريخ كالسيد جعفر العاملي حفظه الله في كتابه الصحيح من سيرة الرسول الأعظم، وهو كتاب قيم طبع في الفترة الأخيرة في أكثر من 30 جزء، وله أيضا كتاب قيم آخر تاريخي بعنوان الصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام في قريب من 50 جزء، وهو باحث متتبع، يشكك في نتيجة هذه الرواية، يقول إن هذه الرواية فيها بعض المشاكل التي تجعل الإنسان يتوقف عن قبولها ويبدأ يعددها من عدة جهات، لعل 5 أو 6 موارد للنقد يتحدث فيها عن انتقاد هذه الرواية، ما يقول هذه الرواية غلط ومو صحيحة، وإنما يقول للإنسان أن يتأمل في هذه الرواية التاريخية ويوجه إليها هذه النقود المختلفة. الآن إحنا مو في هذا الحديث. أعتق إذن بلال بن رباح، سواء كان بهذه الرواية أو برواية أخرى فيها إشارة إلى أنه تم شراء بلال بواسطة أموال كانت لدى النبي صلى الله عليه وآله، وهي أموال خديجة. هذا الاتجاه الآخر الأكثر على الرواية الأولى. بعد ما انتقل إلى هذه الجهة، الحالة الإسلامية، أخذ حريته، اعتق في سبيل الله، أصبح حرا، التصق برسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة أيضا تبعه بالهجرة وأصبح في المدينة المنورة. نظرا لأولا ما عاناه وما قاساه من جهة، ونظرا لأن صوته كان صوتا نديا وجيدا، فقد اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يصبح المؤذن الرسمي لرسول الله، والأول لأن النبي كان عنده أكثر من مؤذن، مثل ابن أم مكتوم أيضا كان يؤذن للنبي، ابن أم مكتوم كان كفيف البصر فلم يكن يتم الاعتماد عليه لأنه كفيف، وبالتالي لا يستطيع إدراك أنه صار الآن وقت الزوال أو لا، صار وقت المغرب أو لا، صار الفجر أو لا، هي تعتمد غالبا في تلك الأزمنة على الرؤية في الغالب، وهذا حيث أنه كفيف البصر لا يستطيع، فكان يسدد من قبل بلال، يعني يقول له إذا قال لك بلال أذن أذن، وإلا أنت لا تأذن بنفسك. وأحيانا ينقل عن ابن أم مكتوم أنه في بعض الأحيان يأذن قبل الوقت، وفي هذا ربح للصائمين. طيب، فكان يوصى بأن يسمع لبلال رضوان الله تعالى عليه. صار الآن بلال هو المؤذن الرسمي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكثيرا ما أثرت هذه الكلمة عن النبي: يا بلال أرحنا بالصلاة، يعني قم وأذن للصلاة حتى تبدأ علاقتنا واتصالنا وانقطاعنا إلى الله عز وجل. في موضوع الأذان، ما دام نحن جئنا إلى هذا المقام، أصل أن يؤذن الإنسان لإقامة الصلاة للعموم هذا فيه ثواب كثير، وقد ذكرنا ما جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا. وأكو فد مؤذن يأذن لكن ينتظر الراتب، لو تأخر عنها الراتب يقول لك خلاص أنا ما بيني وبينك علاقة. زين، كالذي قيل له، ينقل واحد إمام جماعة في مسجد من المساجد يستلم راتب على إمامة الجماعة، فهذا باعتباره موظف إله أيضا عطلة، في يوم عطلته جاي يصلي، جو جماعة يصف وراه، قال لهم لا ده أنا في إجازة اليوم ما تصلون وراي. هذا أيضا المؤذن إذا في إجازته يقول لا أنا الآن في إجازة ما عندي، مو واجب علي أن أأذن ولا أرفع الأذان، لأن كل أذان محسوب لي بمبلغ وقدره، هذا ما يصير بعد احتسابا. الاحتساب يعني ألا يكون في مقابل مالي. نعم الإسلام حتى يضمن حياة أمثال هؤلاء أوجب لهم من بيت المال بنظر الإمام. طيب مؤذن صحيح، بس قد يكون محتاجا إلى إعاشة نفسه وأهله فأوجب إليه، لكن هذا مو في مقابل سعر، مثل ما تشتري صرة بقل تعطي فيها في مقابل مثلا ريال على كل أذان تأذن، أذنت أذان كامل إلك ريال، أذنت نص أذان نص ريال، ليس هكذا. فإيمانا واحتسابا غفر له ما سلف من ذنوبه. وأما إذا استمر على ذلك يؤذن أذانا دائما محتسبا كما هو حال أكثر إخواننا المؤمنين الذين نراهم في هذه المساجد، الآن قد تجد في نفس هذا المسجد مؤذن من 10 سنوات 15 سنة صاير جزء من برنامج حياته، أن يأتي وقت الصلاة ويؤذن، لا ينتظر من أحد جزاء ولا مالا، بل ربما إذا تجي تقول له رح نعطيك من المسجد مبلغ مالي يستنكر عليك هذا الأمر، يقول أنا ما جاي أؤذن حتى تعطيني فلوس. طيب هذا يصير احتسابا. ومن أذن لصلوات 10 سنوات إيمانا واحتسابا حشرا في مرتبة نبي الله إبراهيم، لأن إبراهيم من صفاته أنه شنو؟ وأذن في الناس بالحج، يعني نادي الناس إلى الحج. هذا أيضا عندما يؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، فيشابه في هذا الأمر في دعوته الناس إلى عبادة الله يشابه نبي الله إبراهيم. غير هذا أيضا الأذان العام للإعلان ولإخبار الناس، هناك استحباب مؤكد للإنسان في صلاته أن يصليها مع الأذان. لتجي قدر الإمكان، صار وقت صلاة الظهر ولو وحدك، لتجي الله أكبر تكبيرة الإحرام، لا، قدم لها بأذان وبإقامة. فقد ورد في الخبر أنه من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى آخرهما. إذا صليت ولو وحدك أنت ولو في البيت، بس صليت بأذان وإقامة، يعني أذنت وأقمت لنفسك، هنا كأنما صلى خلفك صفان من الملائكة بلا نهاية من حيث العدد. طيب فإذا هو مستحب أولا على مستوى الإعلان لكل المجتمع، والثاني حتى بين الإنسان وبين نفسه أيضا مستحب هذا الإنسان أن يرفع الأذان وأن يقيم، ولا سيما في الإقامة تتأكد المسألة. طبعا ينبغي أن ننبه هنا إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتقن هذا، أن يتقن فصول الأذان حتى يحظى بثوابها، لا يقول مثلا الله أكبر يعني يشبعها إلى حد أن مثلا الضمة تتحول إلى واو، يصير بعد الله أكبر، منو هذا أكبر الثاني اللي هو يا الله؟ طيب هذه ليست جملة واردة في الأذان، الأذان مبتدأ وخبر الله أكبر. طيب فإذا إتقانه، إتقان فصوله أيضا مطلوب. وهكذا نعم لو كان الإنسان طبيعة لسانه أنه لا يتقن، مثل بعض الناس اللي مثلا عنده في الراء مشكلة، شهد أن محمدا رسول الله مثلا، أو إذا الشين يحولها إلى سين أو ما شابه ذلك، هذا لا حرج عليه، ما فيه مشكلة ما دام لنفسه بل حتى في الإعلام وقد قيل إن بلال كان هكذا، يقال أن بلال كان يحول الشين سينا بدل أشهد أسهد، هذا منقول. طيب بلال إذن صار المؤذن الرسمي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يؤذن أيام رسول الله صلى الله عليه وآله بحي على خير العمل، كما نقل ذلك الطبراني من محدث مدرسة الخلفاء في كتابه المعجم الكبير. طبراني واحد من أئمة الحديث عند مدرسة الخلفاء، عنده كتاب المعجم. هذا الكتاب وارد في أن بلالا كان يؤذن أيام رسول الله صلى الله عليه وآله بحي على خير العمل، بعدين أزيلت هذه اللفظة في أيام الخليفة الثاني وأبدلت بالصلاة خير من النوم. على كل حال، فبلال كان مع النبي، شهد معه كل غزواته. الموقف المتميز كان موقفه مع أمية بن خلف في غزوة بدر. أمية بن خلف هذا اللي كان يصب عليه وعلى المؤمنين كؤوس العذاب في مكة لما دارت الدائرة على الكفار. بعض هذول الكبار قريش قالوا احنا ليش نقتل انفسنا، وحقيقة هذول كانوا يفكرون شنو قيمة اللات والعزة، يقتلهم جهنم، انا اروح اذب نفسي في القتل علشان اللات والعزة، عمرها ما صارت. ما كانوا يؤمنون حقيقة بان هؤلاء آلهة تعبد. طيب فقسم من هؤلاء قالوا احنا ليش نروح نقتل انفسنا، خلينا نستأسر، نستأسر يعني نروح إلى واحد يأسرنا، بعدين أي مقدار اللي يريدون، فلوسنا في مكة موجودة، نعطي الفداء وينتهي الأمر. فجاء أمية بن خلف وولده ومروا على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو ينقل هذه القصة، يقول ذاك الوقت كنت أجمع أدرع، طيب من الغنائم، مني درع منك درع، كان يفكر تفكير تجاري لا بأس به الرجال. طيب هو تاجر، فيقول كنت أجمع الأدرع. طيب فمر علي أمية بن خلف ويعرفني أيضا في أيام الجاهلية، وما كان يقبل يسميني عبد الرحمن، فكان يقول عبد الإله. فناداني، التفتت إليه، إجا يمي أيضا على أساس يعني أسرني أنت خلاص وأمشي وياك. يقول إجا هو ويا ابنه، فأنا أخذتهم وسقتهم أمامي شوية، وإذا بلال يلتفت شاف أمية بن خلف جاي وكأنما في موكب ملكي قاعد يتمشى في هذه المعركة. قال يا معشر المسلمين، أمية بن خلف رأس الكفر، والله لا نجوت إن نجا. الآن ذاك اليوم يسوي فينا الأفاعيل هالشكل، وجاي إلى المعركة والقتال، والآن جاي يتمشى حتى يوصل إلى مكان، يابا كم تفدوني وبعدين أرجع إلى مكة، هم أكرر عليكم لا نجوت إن نجا. المسلمون لما أيضا سمعوا بهذه القضية، هذا أمية بن خلف يعادل بمثل الوليد ومثل شيبة ومثل عتبة ومثل هذول أبو جهل وهالفئة هذه، فانثالوا عليه. أكثر من واحد إجا وهجموا. يقول عبد الرحمن بن عوف، فما رأيت إلا المسلمين قد انثالوا علي أنا وهو، وفرقوا بيني وبينه، وخبطوا الوالد والولد بالأسياف حتى قتلوهما. لا الأسير أنا حصلته وحصلت من وراه شيء، ولا أدرعي أيضا حصلتها فيما بعد، لا هذا حصلته ولا ذاك حصلته. طيب فقتل من كان يعذب بلالا في مكة في هذه المعركة. اشترك أيضا في سائر المعارك بلال، كان يظهر من جملة أمور أنه كان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ينقل النبي، دخل إلى داخل الكعبة في الفتح وكان يلاحظه أو يراه مثلا بلال، وقد عرف أنه كيف صلى النبي وهو في داخل الكعبة. وأيضا عندما فتح النبي مكة أمر بلالا أن يرفع شعار الإسلام على مكة بعد أن كانت تعبد فيها الأصنام. أول شيء أمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يهدم كل هذه الأصنام، وارتقى علي عليه السلام على كتف النبي فأزال هذه الأصنام المعلقة وحطمت بأجمعها، ثم أمر بلال أن يصعد على سطحها وأن يؤذن، أن يرفع الأذان. وهذا مما يبين أيضا عظمة وقدسية الأذان في النظرة الدينية، لا سيما على طبق مدرسة أهل البيت، حيث يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما نقل عنه: ينزل الوحي بالأذان على نبيكم ثم يقولون إنه رآه فلان في المنام والرؤيا. هذا الأذان اللي بهذا الترتيب المعين وبهذا السبك يحتوي على عقائد الألوهية والنبوة والدعوة إلى الخير والدعوة إلى العبادات، ويستبطن في ذلك الإيمان بالمعاد أيضا، يبدأ بكلمة الله ينتهي بكلمة الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور لا يمكن أن تأتي من وحي منام أو رؤيا هكذا عابرة، صارت شعار لكل الإسلام، يؤكد على فصوله أن هذا الفصل كان في عهد رسول الله يقال بالضبط، ما يتخلف هذا أو ذاك عن الكلام بهذا النحو من الأذان. فكان يرفع الأذان اللي لما شافوه بعض القرشيين كبر عليهم الأمر. النبي يبدو كان يعني عنده إشارات إلى حركة معينة فيها دروس كثيرة، يعني يقدر يخلي واحد من بني هاشم يصعد فوق الكعبة ويؤذن الأذان، لكن لا، لازم هذا الذي كان عبدا وهذا الذي هو في نظرهم زنجي أسود لا يساوي شيئا يرفع أعظم شيء من الشعارات وهو شعار الإسلام وإعلام الدين. ولهذا لما بعضهم لا سيما من بني جمح شاف هذا المنظر كبر عليه، قال بعضهم: لقد كان أمية سعيدا. زين، يعني سيد هذا كان سعيدا ليش؟ قال: لأنه مات قبل أن يرى هذا الغراب الأسود ينعب على سطح الكعبة. شوف إلى أي مقدار، إلى ذاك الوقت فتح مكة بعد كل هالبينات والمعاجز والأمور التي تثبت حقانية النبي صلى الله عليه وآله ودعوته، إلا أن مثل هذا لا يزال يعتقد أن هذا غراب وأسود وقاعد ينعق وينعب على سطح الكعبة، وأن فلان من آبائهم كان سعيد الحظ لأنه لم يشهد هذا المشهد ولم يرى هذا المنظر. فالنبي بمثل هذه الخطوة، بمثل هذا العمل، أراد أن يوصل رسائل كثيرة في عمل واحد وفي حركة واحدة. فهذا كان بلال مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قريبا من، كان خصيصا به. تشوف في مكة مثلا إذا النبي أراد أن يخطب خطبة في الناس عدد كبير، كان يأمر بلالا أن يسكت الناس وأن يهدئهم، وأشبه شيء الآن مثل ما تقول مثل ساعد أيمن أو سكرتير أو ما شابه ذلك اللي يوليه النبي مثل هذه الأمور، وإن كانت مو بحجم كبير لكنها تبين شدة علاقة بلال برسول الله صلى الله عليه وآله. توفي رسول الله، لازم نختصر بعد الحديث لا يطول المقام. الناظر إلى التاريخ كان يلحظ أن الخليفة الأول كان عنده سعي في أن يبقي ما كان زمان رسول الله على حاله، الولاة خليهم على حالهم، المؤذن على حاله، الكاتب على حاله، الوالي على حاله، كأنما الذي تغير في كل هذا النظام فقط النبي ذهب والخليفة جاء. طبعا هذا الأمر سوف يعطي شعورا للناس أنه هذه خلافة مشروعة وطبيعية ولم يتغير شيء على الناس. النبي كان لابد أن يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وانتهى الموضوع. الآن إجا واحد آخر مكانه وسار على نفس المسير، ما تغير على الناس شيء أبدا ولا تغير في الدين شيء أبدا. فالطرف المقابل الجماعة اللي ما كانوا يرون هذا النحو من الخلافة قد جاء بشكل مشروع، أعلنوا رفضهم أولا لأصل هذه الخلافة، وتحدثنا عن عدد من أصحاب رسول الله الذين احتجوا على طريقة التولي، هذا نوع. نمط آخر لرفضوا قضية تقديم الزكوات كما في موضوع مالك ابن نويرة ومن شابه، وإن شاء الله يصير فرصة نتحدث عنه. قسم ثالث قالوا إحنا لا نعمل هذا العمل لهذا الخليفة الجديد، إحنا كنا نعمل لرسول الله لأننا نعتقد بهذا العمل وأنه عبادة من العبادات وقربة من القربات، الآن اللي النبي ما موجود لا نعتقد هذا الاعتقاد، فرفضوا العمل. وقد ذكرنا منهم خالد بن سعيد بن العاص وغير خالد بن سعيد، أبان وأمثالهم في ليال قد مضت. من جملة هذا الصنف الثالث كان بلال. بلال رفض أن يؤذن في زمان الخليفة الأول رفضا قويا، صار إلحاح عليه كبير أنه أذن، ليش ما تأذن أنت؟ صوتك جيد، النبي قبلك وما تغير عليك شيء، أمس أنت تأذن للنبي، اليوم أذن للخليفة الجديد. بالنسبة إلى بلال الأمر مختلف، بالنسبة إلى بلال هذا يعني أنه موقف تجاه الخلافة، اعتراف بشرعيتها وما شابه، لذلك رفض. صار إلحاح عليه فأعلن أنه يريد أن يسافر أصلا، يروح يسافر إلى الشام. يا شنو أنت بلدك المدينة، ايش عندك في الشام إلا اليوم لازم تريد تسافر إلى الشام؟ كان يرفض ذلك إلى الحد اللي نقل عنه أكثر من ناقل تاريخي، وهذا يتأيد إذا صدقنا فكرة أن الخليفة الأول هو الذي اشتراه من أمية بن خلف. تجي هنا كلمته اللي منقولة، وهذه الكلمة منقولة في مصادر مدرسة الخلفاء وفي مصادر مدرسة أهل البيت، أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما أعتقتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وشأني. هذا معناه شنو؟ معناه أنت إما بعدك لا تزال تعتبرني عبد من العبيد فلم تعتقني لله، هذا بناء على أنه هو الذي اشترى. إذا أنت اشتريتني ثم قلت هذا حر لوجه الله، لا تتحكم في خياراتي، لا تلجئني لاتخاذ مواقف أنا ما أريدها، لا تجبرني على شيء أنا لا أؤيده، فدعني وشأني. فتركه هو أيضا، قام وقال وين أكو الآن جهاد، وين أكو جيش مقاتل؟ قالوا في الشام. فالتحق بذلك الجيش في الشام، طلع من المدينة أصلا، طلع من المدينة. هذا نوع في تقديري من تجنب الضغوط عليه اللي كانت قوية جدا باتجاه أن يستمر في عمله كمؤذن للخليفة الأول، وهذا يعني إسباغ الشرعية على هذه الخلافة كما كان مؤذنا لرسول الله،
فهو رفض في البداية ونقلت عنه هذه الكلمة اللي أنا ما أريد أسوي، ولم يؤذن. يعني هذا بإجماع المؤرخين من المدرستين لم يؤذن أذانا واحدا، حتى أذان واحد لم يؤذن للخليفة الأول، وإنما خرج مسافرا إلى الشام. هنا توجد رواية سوف نشير إليها فيما بعد أنه رجع بمناسبة وأذن أذانا بطلب فاطمة والحسنين عليهم السلام، نشير إليها فيما بعد. هذا بالنسبة إلى أيام الخليفة الأول. في زمان الخليفة الثاني اللي استمر موضوع الفتح في بلاد الشام متواصل، طيب نلتقي مع موقف ينقله أكثر من واحد بالنسبة إلى بلال، وذلك أن العلاقة كانت بين الخليفة الثاني وبين خالد الوليد، خالد بن الوليد، كانت علاقة غير طبيعية. ليش؟ لأن احتجاج عمر بن الخطاب على فعل خالد في قضية مالك بن نويرة كان احتجاج عنيف جدا، وحتى لما رجع إلى المدينة وكان قد غرس يقولون بعض السهام في عمامته، يعني حالة عسكرية معينة أخذها وكسرها وشتمه وطالب الخليفة الأول بمعاقبته باعتبار تصرف هذه التصرفات. إذا صار حديث إن شاء الله عن مالك بن نويرة نتحدث عنه. فكان موقفه من موقف شديد معارض، ولما بعثه أبو بكر، بعث خالد إلى الشام وجعله قائدا لجيش بقي إلى أنصار، سنتين وكذا تولى الخلافة أبو بكر. لما صارت الخلافة إلى عمر بن الخطاب أرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح، وهو كان قائد على فرقة أخرى حاصلها، هذا ينقلها محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، وينقلها غيره أيضا من المؤلفين هذه الرواية، بعضهم ينقلها بشكل مخفف، بعضهم ينقلها لا حافة كما هي. أرسل إلى أبي عبيدة الخليفة الثاني، أرسل إليه أنه انظر إلى خالد ابن الوليد فاعتقله واعزله عن الجيش، قسم اللي متولي عليه اعزله عنه واعتقله وحقق معه. أبو عبيدة لما وصلت إليه الرسالة استكثرها على نفسه، هذا بالتالي سمعته وقوته وما شابه ذلك، وفي زمان أبي بكر كان شيء كبير مثل القائد الأعلى للجيوش، كيف يسوي في هذا الأمر؟ فكتم هذا الأمر ولم يصنع شيئا. وصل الخبر إلى الخليفة الثاني مرة أخرى أنه ذاك بعده خالد يقاتل عادي رئيس الجيش، فأرسل رسالة أخرى حاسمة فيه لأبي عبيدة ولبعض المسلمين أنه هذا أنا أمرته بأن يجرده من الإمارة وأن يحاسبه وأن يعتقله بعمته، يعني يحبسه بعمامته. لما وصلت الرسالة يقولون الذي نفذ هذا الأمر كان بلال. بلال إجا إلى خالد حسب هذه الرواية، واللي هذه يستفيد منها صاحب تفسير المنار رشيد رضا، يقول شوف كيف وصل حال المسلمين إلى درجة أنه واحد من عامة الناس يعد، وكان رقا كان عبدا، لكن مع ذلك يجي ويجرد قائد الجيش من إمارته ويسجنه ويبدأ تحقيق معه، يعني كان يسوقها مساق الافتخار بما عمل بلال باعتبار هذه حالة إسلامية متميزة. فقام بلال في مثل هذا الأمر ونفذه بالنسبة إلى خالد بن الوليد بحسب هذه الرواية. احنا نشهد هالشكل موقف من بلال ابن رباح اللي مع أنه مثلا سابقياته كانت بحسب المرتبة الاجتماعية، وين خالد بن الوليد وين بلال بن رباح؟ ذاك من بني مخزوم اللي يعتبرون زهرة قريش، وهذا عبد عند واحد من بني جمح. طيب، فكان الأمر بهذه الصورة. لكن مع ذلك أيضا لم يكن مأسورا في موقفه، حتى ويا الخليفة الثاني أيضا اختلف معه في قضية يذكرها أكثر من مؤرخ، يذكرها في المسند، مسند أحمد، يذكرها في الفقه ابن قدامة المقدسي وغيره، أن لما صار هناك فتح في الشام كان رأي بلال ومجموعة من المسلمين شيئا، وكان رأي الخليفة الثاني شيئا آخر، وأصر بلال على رأيه ومن معه أيضا، قالوا هذا هو الشرع وهذا هو الطريقة الصحيحة للقسمة، والخليفة الثاني أصر على موقفه وظلوا يرسلون إليه رسائل وهو يرد عليهم، وكان مصرا على هذا الأمر، لم يتراجع أو يتنازل. الآن احنا مو في صدد أنه هل كان هالطرف مصيب أو هذا الطرف مصيب، لكن كان له موقف، يعني أنا بلال ابن رباح اللي كنت يوم من الأيام عبد قن وفي المرتبة الاجتماعية دونكم، اليوم أنا واحد من المسلمين أكرمني الله بالإسلام وصرت أقارع القائد الأعلى للجيش، وأصارع أيضا شنو؟ الخليفة بنفسه، إذا كنت أرى أن أعمالهم وأمورهم غير صحيحة. طيب، فظل هكذا، هم ينقلون هكذا في مسند أحمد وغيره أيضا، لا سيما هذه الجملة، إلى أن قال الخليفة الثاني ودعا على بلال، قال اللهم اكفني بلالا وذويه، هذا ينقلوا أكثر من واحد، اللهم اكفني بلالا وذويه، يقولون بهالتعبير هذا، فما مر عليهم عام واحد وفيهم عين تطرف، دعا عليهم وماتوا كلهم هذولا، ومن بينهم مثلا بلال ابن رباح. احنا هسه هذا بغض النظر هذا الكلام صحيح لو مو صحيح، اقول صحيح لو مو صحيح، لماذا؟ لان تاريخ وفاة بلال يختلف على ثلاثة اقوال، قول سنة 18، قول سنة 20 هجرية، قول سنة 26 هجرية. فهذه الدعوة متى صارت؟ صارت مثلا سنة 17 وماتوا سنة 18، لو سنة 19 وماتوا سنة 20، لو سنة 25 وماتوا سنة 26. ثم يقولون هما أنه كان، يقولون هم أنه كان هناك طاعون سمي بطاعون عمواس، كان مرض هذا الطاعون أجارنا الله وإياكم والمؤمنين من، كان حالة وباء عامة، قليل من الناس من نجوا منه. طيب، ويذكرون أن بلالا قد توفي في هذا الطاعون وعمره ذاك الوقت 63 سنة. زين، هل هذا بسبب الطاعون؟ لو بسبب دعوة الخليفة؟ لو دعوة الخليفة جابت الطاعون إلى هؤلاء؟ ما تدري أين هذه الحقيقة. طيب، الشاهد اللي نقدر إحنا ناخذ من هذا أن بلال كان صاحب موقف، وهذا الموقف ما كان خاضع لأنه فلان، لنفترض ما دام من علي أو أعطاني، أو لنفترض أعتقني أو كذا، إذن أنا لازم يأسرني بهالمقدار من المال إلى آخر عمري، كلا، أو أنه أنا في مرتبة اجتماعية أقل وذاك في مرتبة اجتماعية أعلى بحسب النظرة ما قبل الإسلام، إذن لازم أتبعه في كل شيء. بلال كان يتصرف من وحي قناعاته وما يراه صحيحا، ولو خالف ذلك الخليفة ولم يوافقه. قلت احنا في قضية الأذان بالإجماع لم يقبل أن يؤذن، وإنما مع اشتداد الضغط أولا قال هذا الكلام، أنه أنا ما أسوي هذا، وأنت إذا تمن علي بهذا المقدار من المال إما أنك ما اعتقتني أنا بعدني عبد، والحال أنه يفترض صار حرا، إذا اعتقتني لله انتهى الموضوع، اعتقتني حتى تسويني عبد إليك، هذا لازم يعلن أمام الناس أنه ترى هذا لم يعتق. عندما واحد يقول أنا اعتقته لله وبعد ذلك يتصرف معه ويتعامل معه تعامل العبيد، هذا غير صحيح. إلا مرة واحدة ذكروا أنه بعد أن ذهب إلى الشام بعدها بفترة قصيرة، يفترض أنها قبل شهادة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أنه ذهب إلى الشام بعد وفاة النبي مباشرة ورجع قبل شهادة الصديقة فاطمة سلام الله عليها، من خلال الرواية اللي تنقل في مصادرنا الإمامية أنه رأى رسول الله في المنام، فكأنما النبي خاطبه: يا بلال هجرتنا، يعني رحت بعد تركت المدينة، بالتالي أنت لم تزر النبي مثلا من مدة شهر، شهر ونص، أكثر أقل، فرجع لما رأى هذه الرؤيا رجع إلى المدينة من جديد. لما رجع إلى المدينة مر على بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى أولادها وعلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فرغبت إليه فاطمة والحسنان أن يؤذن كما كان يؤذن لرسول الله، أن يرفع الأذان عندهم في البيت، بالتالي هذا ريحة الوالد فيه، رائحة رسول الله، يذكر بأيام رسول الله صلى الله عليه وآله. فاستجاب بلال لطلب فاطمة. الخلافة طلبت منه كثير وصار ضغط عليه كثير جدا لكن لم يقبل، لكن في بيت فاطمة عند الزهراء بطلبها صلوات الله عليها استجاب بحسب روايات الإمامية، فرفع الأذان وأذن، وصوته ذلك الصوت الشجي والندي، والأجواء أيضا، النبي استوه قد غادر هذه الحياة الدنيا، فاطمة الزهراء أيضا عليها السلام لا تزال في حالة حزن على أبيها، كلها الظروف هذه اجتمعت، فتذكر الحاضرون أيام رسول الله صلى الله عليه وآله لما بدأ قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اجتمعت اللوعة والحزن في قلب فاطمة الزهراء عليها السلام لما قال: أشهد أن محمد رسول الله، انفجرت صلوات الله وسلامه عليها بالبكاء وصرخت: أبتاه يا أبتاه، اسمك على المنائر أو على المنابر، وجسمك في المقابر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وظلت تبكي إلى أن وقعت مغشيا عليها بأبي وأمي. فاطمة كانت حانية بحسب ما ورد في ألقابها، أنها الحانية الشفوق العطوفة، لذلك بالنسبة إلها أن يذكر اسم رسول الله ورسول الله تحت التراب في القبور كان شيئا كبيرا بالنسبة إلى قلبها، بكت على ذلك، تأثرت وتألمت. يا فاطمة أنت ما تتحملين أن النبي في داخل قبره تحت التراب، فكيف لو رأيت الحسين وهو تحت السيوف والرماح، بل تحت حوافر الخيل قد طحنت أضلاعه بأبي وأمي. ماذا كانت تصنع فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي الحانية وهي الرفيقة وهي الشفيقة؟ هذا المعنى اللي يوجه إليه دعبل الخزاعي في قصيدته المعروفة: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مايات عطشانا
بشط فراتي إذا لنطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي كأني بها تجيب تعب القائلة أنا أبكي على أولادي ضحايا بيوم عاشور وانصب عليهم ماتمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور أعظم علي لون الناعي على أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسايا وأبكي على أبوهم كتيل الابن ملجي وانت سألوني يا خلاق عن يا هو أعظم أعظم علي لون عايا يا الناعي على أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزين مرتاح با اي كل المصايب هونت مصيبة تحسن نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.